صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول العقوبات القدرية التي ينزلها رب البرية سبحانه وتعالى على من عصى وخالف أمره. وبعد أن فرغنا من أن الإنسان إذا عصى ربه من العقوبات أنها تكون مدد من الإنسان يمد بها عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه، وهذه من أغلب العقوبات وأشدها، وإن علم الإنسان بها وأيقنها وتمادى في المعصية فلا شك أنه في غاية الحمق، أن الإنسان بمعصيته يساعد أعداءه على نفسه من شياطين الإنس والجن. ثم انتقل الإمام إلى عقوبة أخرى فقال: ومن عقوباتها أنها تنسي العبد نفسه. وصلتم إليها معي في النسخة صحيفة 43 و200. لما هنبدأ من أول العقوبة، وصلت لها؟ شوف حل. ومن عقوباتها أنها تنسي العبد نفسه، فإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. فإن قيل: كيف ينسى العبد نفسه وإذا نسي نفسه؟ فأي شيء يذكر وما معنى نسيانه نفسه؟ قيل: نعم، ينسى نفسه أعظم نسيان. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم، كما قال: نسوا الله فنسيهم. فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين: إحداهما أنه سبحانه نسيهم، والثانية أنه أنساه نفسه. أمليت عليكم النسيان في حق الله، يأتي بمعنى إيه؟ بمعنى الترك، وبمعنى إيه؟ ضد الذكر. وضد الذكر مستحيل في حق الله، وأما الترك فهو الذي نسبه ربنا عز وجل إلى نفسه، أي تركهم في الضلال، تركهم في الغي، لم يعبأ بهم ولا يبالي بهم بالة. ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته، فالهلاك أدنى إليه من اليد إلى الفم. وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به، ينسيه ذلك جميعه، فلا يخطره بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه، فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. ذكرنا لما بدأنا في سرد العقوبات القدرية التي ينزلها ربنا على من عصاه، شددنا وما زلنا نشدد ونركز ونلفت الأنظار. أهم شيء انظر هل عقوبة من هذه العقوبات وقعت عليك أم لا. وقعت، قف على حقيقة نفسك. فهنا انظر، يقول: وأما إنساؤه نفسه. يبقى العبد فينا إذا عصى ربه الله سبحانه وتعالى ينسي وينسيه نفسه. طيب، ما هي علامات أن العبد نسي نفسه؟ انظر، يقول: إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادته وفلاحها وصلاحه وما تكمل به، ينسيه ذلك جميعه، فلا يخطره بباله ولا يجعله على ذكره ولا يصرف إليه همته فيرغب فيها، فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره. بناء على ذلك، لو أن العبد ما يخطر في باله الطاعات ولا طلب العلم ولا الذكر ولا قيام الليل ولا صيام النافلة ولا يفكر في هذا أبدا، دليل يقيني على أن العبد نسى نفسه لما نسي أوامر الله عز وجل، أنساه ربنا نفسه. وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها، فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها. نعم، ينسيه عيوب نفسه. ومن أجل هذا دائما لابد أن نلاحظ أن ثمة فرق بين أن يترك العبد الذنب ولا يخطر له على بال، وبين أن يكون الذنب نصب عينيه باستمرار. نصب عينيك باستمرار هذا مطلوب حتى لا يتطرق إليك عجب ولا غرور ولا تكاسل عن ترك العمل ولا إهمال الطاعات. ده المطلوب من وجود الذنب أمامك باستمرار. تطرق إلى قلبك العجب تتذكر ما أنت عليه، تطرق إلى قلبك الغرور تتذكر ما صدر منك بالبارحة وقبل ذلك وقبل أعوام. بعد ذلك لا تفكر أبدا في إهمال الطاعات، إن الحسنات يذهبن السيئات. أيضا بتذكر العبد لعيوب نفسه، إن وصل إلى مرحلة اليأس والقنوط فمحرم، لأن البعض يأتيه الشيطان من هذا الباب ويبدأ يكثر له من تذكر ذنوبه حتى يصل لمرحلة اليأس. لا، دي محرمة. طب أعالجها إزاي؟ بالنصوص الشرعية، أن الله سبحانه وتعالى يغفر للعبد طالما أن العبد تاب وندم على الذنب وانتهى أمره. أما أنك يصل تذكرك إلى الذنب حتى تصل لمرحلة اليأس والقنون ومن ثم تترك الطاعات وينفلت الذمام منك، ده مخالفة شرعية. الأمر الثاني، إياك ثم إياك أن تهمل الذنب ولا تتذكره أبدا، سيصل إليك العجب والغرور والشموخ وتهمل الطاعات وتهمل الحسنات. يقول وأيضا فينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامه، فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك، فهو مريض مثخن بالمرض ومرضه مترام به إلى التلف، ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته، وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. نعم، زي بالضبط في أمورنا الدنيوية، لو أن إنسانا قام بفعل مشروع معين ونسي المشروع حتى خرب وفسد يلام كل اللوم من ذوي ومن أهله. كيف تصنع مشروعا ثم تنساه؟ يا أخوانا كنت مشغول، لا يعذر أبدا. وهذا في أمور الدنيوية التي يمكن أن تستدرك، صح؟ ممكن خسرت استدرك، أعوض الخسارة، أعمل مشروع تاني، أحاول يعني أنميه وأيقظه، هذا يستدرك. طب في أمور الأخيرة، يعني مضى عمرك وتجاوزت 60، تستدرك؟ نعم تستدرك، ولكن استدراك عن استدراك فرق كبير. شتان بين من يستدرك وهو في عنفوان شبابه وكمال حيويته وفحولته، وبين من يستدرك بعد أن بلغ من العمر عتية ووهن العظم واشتعل الرأس شيبة. شتان بين هذا وهذا، وإن كان الاستدراك مشروع في حق الأمر. الشاهد من ذلك أن من أخطر العقوبات أن العبد إذا ترك أوامر الله وانفلت، الله سبحانه وتعالى ينسيه نفسه كما ذكر الإمام في معناه. يقول فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعه ونسى مصالحه وداءه ودواءه وأسباب سعادته وفلاحه وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم؟ ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها وأضاعوا حظها من الله وباعوها رخيصة بثمن بخس بيع الغبن، وإنما يظهر لهم هذا عند الموت، ويظهر كل الظهور يوم التغابن، يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار والتجارة التي أجر فيها لمعاديه، فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته. فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة، وحظهم فيها فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها وكان سعيهم لتحصيلها، فباعوا واشتروا وأجروا وباعوا آجلا بعاجل ونسيئة بنقد وغائبا بناجز، وقالوا هذا هو الحسب، ويقول أحدهم خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. طيب ما هذا عيادا بالله كفر، يعني خذ ما تراه اللي هو الحاضر والناجز، ودع شيئا سمعت به. طب انا سمعت عن الجنة، وسمعت عن النار، وسمعت عن عذاب القبر، وسمعت عن لقيا الله عز وجل، أترك كل هذا؟ هكذا قال. وكيف أبيع حاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار أخرى غير هذه الدار؟ وينضم إلى ذلك ضعف الإيمان وقوة داعي الشهوة ومحبة العاجلة والتشبه ببني الجنس. نعم، وينضم إلى ذلك ضعف الإيمان، لأن كل هذا ما تولد إلا من ضعف الإيمان، وقوة داعي الشهوة اللي هي حظ النفس، ومحبة العاجلة، والتشبه ببني الجنس. ينظر إلى الكفار، إلى المشركين، إلى الفساق، إلى العصاة، كيف يتمتعون بمتاع الحياة الدنيا، فتتطوق نفسه إلى هذا المتاع ويسقط معه. يقول فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال سبحانه وتعالى في أهلها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، وقال فيهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فإذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن في هذه التجارة فتنقطع عليهم النفوس حسرات. وأما الرابحون فإنهم باعوا فانيا بباق. ما معنى فاني؟ دون بباق اللي هي الايه؟ الاخره. خد بالك، وهذا السعي وهذه المعامله لا تتولد الا من صح اعتقاده وكان صلبا في المعتقد. يبقى انا عندي اخره، عندي اخره، عندي عقيده لا تتلخلخ ولا تتزحزح ابدا، ومن ثم أتمكن من البيع. يقول فإنهم باعوا فانيا بباق، وخسيسا بنفيس، وحقيرا بعظيم. وقالوا خد بالك ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله والدار الآخرة بها، مقدارها قد إيه يا رجل؟ خلينا 100 سنة يا رجل، خلينا 200 سنة وده مش موجود. طيب كيف وأين عقلك الصريح أن تؤثر متاع 100 سنة بمتاع صرمدي أبدي؟ ده مش كده وبس، ده شوف البلية العظمى. 100 سنة اللي هتعيشهم أو 200 يستحيل أن تتمتع كما تتمتع طوال عمرك. يعني احنا مثلا خلاص أشرفنا على 60 أنا والحاج وأخونا محمد، واخد بالك؟ تجد تمتعنا بالدنيا عمال يقل، واخد بالك؟ قل أن تأكل كما كنت تأكل في الشباب، مظبوط؟ قل أن تتنعم بالمرأة كما، وهكذا في كل متاع الدنيا. يبقى أصبح حتى لو أنت مكثت على الدنيا العمر الطويل ما تتمتع به. انتبه الله يبارك فيكم، لأن مشكلتنا تكمن في هذه الجزئية، إن احنا نبدأ ننظر إلى متاع الدنيا نظرة قاصرة، ده ما فيش فيها أي شيء من التعقل. لذلك تجد أن الآدمي الكيس الفطن يتعقل مثل هذه الأمور. يقول هنا فإنهم باعوا فانيا بباق، وخسيسا بنفيس، وحقيرا بعظيم. وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله والدار الآخرة بها، فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له إلى دار البقاء البت، كما قال عز وجل قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. دي الحقيقة يا مشايخ. لذلك دايما كلما صح معتقدنا في هذه الجزئية معايا أبا هجر، كلما هانت عليك مصائب الدنيا. ما فيش شغل، ما تنهزش. الأسعار غليت، ما تنهزش. قلت، ما تنهزش. مع كمال لا يهزك. ذهب المال لا يهزه. ليه؟ فهم الحقيقة كويس. علشان كده كل من يصيح وينعق ويهرول من أجل الدنيا ابكي عليه، ما عرف شيئا قط. وده الحقيقة يا أخوانا التي ما يليق أبدا لطالب علم أن يغفل عنه. يقول قال تعالى: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراه إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وفعلا أنا واحد أهو من الناس أشرفت على الستين، ساعات بختلي بنفسي وافتكر يعني أنا أعقل منذ 5 سنوات يعني، وأنا عندي 5 وعمال أتذكر وأنظر يعني كده 57 سنة مع 5 أشرفنا على 60 كيف مروا لحظة لحظة. كما قال بعض سلفنا الصالح: غدا مات واليوم في السياق، أمس قضى وانذهب واليوم في السياق وغدا لم يأتي. بتنشغل بليه يعني، أمس مات راح واليوم في السياق بيحتضر، بدأ الاحتضار من أذان الفجر، كل فترة يخرج شيء من الروح حتى يأتي المغرب ذهب وغدا لم يأتي. يبقى أنا انشغل ليه؟ فقضية يقول عز وجل انتبه: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وقال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال تعالى: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10 نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم. ده المنصف، ولكن الحقيقة أقل من ذلك بكثير. فهذا حقيقة هذه الدنيا. انتبه، عند موافاة القيامة، عند موافاة الايه؟ القيامة تظهر الحقيقة. وللأسف بقى عند ظهور الحقيقة ما نتمكن من الاستدراك. طب احنا لسه ما ظهرتش الحقيقة أمان، يعني القيامة لم تأتي، كعقلاء بقى نستدرك ونبدأ نعي حقيقة الدنيا التي نعيشها ونتكالب عليه. لذلك والله يا أخوان ما يوجد على وجه الأرض أكثر راحة بال وطمأنينة نفس وهدوء وقرة عين كالمؤمن الذي فهم حقيقة الدنيا، تجده في غاية الراحة والسعادة، ودايما أسرير وجهه منفرجة مسرورا فرحا، لأنه يعلم أنه في دنيا عفنة منتنة ما يليق أبدا أن يتعلق بها القلب لحظة. ولكن لذلك تسمع عن سلفنا الصالح يقول لك إيه: والله ما أبكي على دمياكم، ولكن أبكي على فوات يوما شديد الحر أصومه وصلاة في جوف الليل دون أن يراني أحد. يبكي على كده. أما بقى الحطام اللي احنا فيه لا، بعيد بعيد كل البعد. علشان كده دايما مثل هذه المعلومات أرجو أن يعني إيه بين الحين والحين ترجع إليه، لأن النفس البشرية يا أخوانا طواقة، خاصة المجتمع الذي نعيشه قل أن تجد من يعين. فإن لم تتراجع هذه الأمور بين الحين والحين ستجد نفسك زلت قدمك وسقطت دون أن تشعر، دون أن تشعر. وده كثير جدا، نعلم أناس بأعيانهم انخرطوا وخلاص انتهى، تكبر عليه 4 يعني، حتى نقول له: طب تعالى بين الحين والحين لا تترك نفسك هكذا، مش فاضي، خلاص انتهت. انتبه، الله يبارك فيكم. ودايما كده العاقل الكيس الفطن الحريص يضع الموت نصب عينيه حتى يقطع عليك الأمل، أو بمعنى أدق يقطع عليك طول الأمل، لأن طول الأمل ننسي الآخرة، ونسيت الآخرة خلاص بقى سينسيك الله عز وجل نفسك. يقول: فلما علموا قلة لبثهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار، هي دار الحيوان ودار البقاء. ما معنى دار الحيوان أخي أحمد؟ ها؟ الحيوان أي الحياة الحقة، هذا معنى الحيوان، الحياة الحقيقية. رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء. نعم، ده إنسان مش عاقل خالص. وفاكرين كلام علي الرذباري لما قال لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من إيه؟ من خزف يبقى، لكان على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى. ده العاقل. فكيف والدنيا لا شيء والآخرة من ذهب؟ كل ده خدوا بالكم معايا، كل الكلام ده يظهر أثره عليك متى؟ إذا صح اعتقادك. إذا صح اعتقادك. راجعوا يا أخوانا على المسائل دي كويس، وإياك ثم إياك أن تقول أنا صحيح المعتقد. إياك، ده جوارحك هي التي تبرهن على صحة قولك، زي ما ضربنا أمثلة بالتصديق. مصطفى أخبرني بخبر وتقول مصطفى أنا مصدقك، ولكن نظر إلى سلوكي لا يدل على أنهم على أنني مصدقه يعني ضرة، يبقى أنا كده مجرد ادعاء. أنت مصدق بوجود الآخرة وبالحساب وبيوم القيامة؟ نعم. طب فين؟ برهن على هذا التصديق. عندك عقيدة أن الدنيا فانية والآخرة باقية والجنة لا تبيد ولا تنفد وكذلك النار؟ نعم. طب فين؟ أين أثر هذا المعتقد على السلوك؟ ده اللي عاوزين نتربى عليه أنا وأنت حتى ننجو من هذه الدنيا. ورحمة الله على من قال من سلفنا الصالح، أي والله كلمة في منتهى الشدة، قال ليس العجب ممن هلك كيف هلك، أي والله، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. معايا شيخ طارق؟ الهلك ده ما شيء طبيعي خالص، ولكن اللي نجا كيف نجا؟ بالمعتقد الصحيح وبالتأمل وبالفكر الدؤوب الحثيث في حقيقة ما نحن عليه. يعني لولا أن الله عز وجل أمرنا بالمأكل والمشرب والتمتع بمتاع الحياة الدنيا حتى يفرغ الذهن لعبادته، والله ما فكر إنسان في هذا أبدا. يعني لولا أن الله أمر بالزواج حتى تزال عنك الشبهات ومداخل الشيطان في هذا الأمر، ما فكر الإنسان فيه. وكذلك في المأكل والمشرب، انظر إلى الصعوبة التي تجدها عندما تأكل وإلى الأذى والقذر التي تراه حينما تقضي حاجتك. ده العاقل يفكر في هذا الكلام. فاكرين كلام هند بنت عتبة لما راح تبايع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ عليهم الآية اللي هي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. قالت هند أو تزني الحرة؟ ثم قالت ما أقبحه حلالا فكيف به حرام، ده في الحلال مش كويس خالص، فكيف به حراما؟ أهدى النظرة الثاقبة. ودي خد بالك لحكمة، تجد أن أي، وده الكلام ده شرحته بالتفصيل، أن أي متاع للدنيا نتمتع به جميعا مسبوق بتعب وألم ملحوق بحسرة وأذى وقذر. لما عقدنا مقارنة بين الدنيا والآخرة في 6 نقاط، يبقى بناء على ذلك الحاجات دي ما تغيبش عني، حتى إذا غفلت أنتبه، حتى إذا عرضت علي دنيا زائلة أكون فطن وكيس ولا أسقط كما يسقط غيري. طيب، يقول ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروهم، وكل أحد انتبه في هذه الدنيا بائع مشتر مجر. كلنا كده بيعين ومشتريين وتجار، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها. نعم، باع نفسه بالثمن البخس أو مبتاعها فمعتقها، أي فطر إلى الحقيقة وعمل بموجبها. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله لا أحد، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فهذا أول نقده من ثمن هذه التجارة، فتاجروا أيها المفلسون، ويا من لا يقدر على هذا الثمن ها هنا ثمن آخر، فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعطي هذا الثمن التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة الرابحة وتشغله بالتجارة الخاسرة، وكفى بذلك عقوبة، والله المستعان. نعم، واضح يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك أنا بقى لابد أقف وأتأمل في هذه العقوبة، هل فعلا أنا نسيت نفسي أم أنا متذكر؟ متذكر ماذا؟ ما يعود على نفسي بمنفعة أخروية متحققة، هل أنا متذكر الكلام ده ولا مشغول أنشغل عن الصلوات اللي هي الفرائض، أنشغل عن صلة الأرحام، أنشغل عن كذا إلى غير ذلك؟ فإذا نسي أحدنا نفسه فليعلم يقينا أن هذا من شؤم معاصيه، وإياك ثم إياك أن تغالط نفسك، وقعت عليك هذه العقوبة القدرية ومع ذلك ما فطنت وظننت أنك على شيء. ودي فائدة قراءة مثل هذه الكتب حتى نقف على حقيقة أنفسنا وعلى عيوبها وعلى عوارها. ركزوا أكرمكم الله في مثل هذه العقوبات، وليس العيب أن يقف الإنسان على عقوبة نزلت عليه ويعرف سببها والمعصية التي كانت سببا لوقوع العقوبة عليه، كل هذا ليس بعيب، ولكن العيب أن يعرف أحدنا ويضل، أو يعرف أحدنا ويتجاهل، أو يعرف أحدنا ولا يسعى في أسباب العلاج، هو ده الغلط. أما الأصل فينا الخطأ والزلل، ورحمة الله عز وجل واسعة. ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته. نعم، كما قال للعلماء: قيدوا نعم الله بالشكر. انظر إلى التعبير، يعني عليك نعمة، إيه النعمة؟ ربنا نعم عليك الاستقامة على المنهج والمواظبة على الطاعة، الحبا قيدها اعقنها كما تعقن دابتك، كيف؟ بالشكر. وده اللي قاله أبي قلابة الشافعي لأيوب السختياني: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. عرفت مسألة، احدث لها عبادة. ما هي؟ الشكر. قيدوا نعم الله بالشكر. وقال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. الآية قال أهل العلم: لن ينقطع المزيد من الله ما دام الشكر من العبد. طب إلى متى؟ إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، جواد كريم، لن ينقطع الشكر، لن ينقطع المزيد من الله طالما لم ينقطع الشكر من العبد. يبقى أنت عندك نعمة من الله سبحانه، وما أعظم النعم عليه، طيب قيدها بطاعة الله، ومن أعظمها شكر الله عز وجل. يقول: فإن نعم الله، نعم يا ولدي،
هل لسه اقول الحمد لله على نعمه ولا كيفيتها ان انا امنع غير حاجات عن المعصيه؟
شغل المكيف لو سمحت. المكيف الجو حر دولت شويه عيال لسه الجو حر. يسأل أخونا أكرمه الله عن الشكر. الجواب: الشكر يكون بالقلب أصلا، وهو الاعتراف بالنعمة لمن أنعم. أول شيء، حتى لو عدل أباك أعطاك وأعطاك ما هو إلا سبب، والمنعم الحق هو الرب عز وجل. ده أهم شيء في الشكر يا أخوان. وعشان كده أرجو أكرمكم الله لا تنشغل بالسبب وتترك المسبب، وتلهث بالشكر للسبب ولا تعبأ بالمسبب. خطأ كبير. يبقى إبراهيم ابني عمل لي خدمة، ولا إبراهيم جزاك الله خير، الشرع أمرني بكده. وارجع ألهث بالشكر إلى الله عز وجل الذي قذف في قلب هذا الابن أن يقوم بخدمتي، وده الحق. يبقى أول حاجة يا محمد يا ولدي الاعتراف بالنعمة لله عز وجل بأنها من الله، حتى ولو جاءت لك بأسباب دنيوية. يعني انت رحت اشتغلت وجدت فلوس كتير ودخلت على أهلك بشيء من متاع الدنيا والكلام ده كله، وقلبك منشرح فرحان، نعمة من الله، إياك أن تنسبها إلى نفسك إلا من قبيل السبب فقط. طيب، يبقى أول شيء الاعتراف. الأمر الثاني الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. باللسان اعترف الحمد لله، فضل الله ربنا، فضل الله علي كذا، فضل الله علي كذا، يراك بكذا، قل من فضل الله علينا. الفضل لله أولا وأخيرا. بعد ذلك تستخدم هذه النعمة فيما أمر الله، واخد بالك؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بشيء من المال فيما أمر الله، بصرف على أولادي بما أحل الله، خبأت شيئا من المال لنوائب الدهر، أشوف إخواني أهل الفقر والمسكنة الضعفاء الذين لا يجدون، ده الواجب علي. معايا يا إخواننا كده؟ يبقى أستخدم نعم الله فيما أمر الله عز وجل. أنعم ربنا عز وجل عليك بالصحة والعافية، أستخدم. أنعم عليك ربنا عز وجل بالجاه، لك جاه ولك سمعة وكلمتك مسموعة، استغلها في طاعة الله. عشان كده خدوا بالكم، العمل لدين الله. معايا مصطفى؟ معايا صبري؟ معايا شيخ؟ معايا شيخ؟ العمل لدين الله مسؤولية فئة ولا مسؤولية الجميع؟ الجميع. الجميع. يبقى عادل يجيد الكلام. مثلا بيشتغل حسام ابني عنده وجاهة وكلمة مسموعة، استغلها في العمل للدين. هان ابني وهكذا، كلنا على ثغر من ثغور الإسلام، وكلنا نتكاتف فيما بيننا لنصرة الدين. انتبهوا أكرمكم الله حتى لا تختلط علينا الأمور. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله إن نعم الله عز وجل علينا يحافظ عليها العبد بطاعة الله بالشكر، كما قال القائل: كنت في نعمة فرعاها فإن المعاصي تزول النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الله سريع النقد. وقوله عز من قائل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أجمع العلماء على أن معنى الآية أن الله عز وجل لا يزيل نعمه التي أنعمها على عباده إلا بسبب من أنفسهم. قاعدة ضحك بقى من كلام الذين المتفيهقوا الأسعار ومش الأسعار. أنت ما انتش فاهم حاجة، لا تعي شيئا في هذه القضية، فلابد أن تمعن النظر. دي سنن كونية. ومن أجل هذا الكتاب ده إخواننا اللي هم بيعتلوا المنابر زي الشيخ طارق وكل أخ منكم، الكتاب ده لو أنت استخدمته صح بدون مبالغة حتى تسمعه للناس بقناعة كافية وبأصول مش أقل من 100 موعظة، يعني سنتين مستريح كده، وكل جمعة، مش بقى تلف بجمعتين تلف على البلاد، لا، كل جمعة في مسجد واحد. مش أقل من 100 موعظة. بس الكلام ده متى؟ إذا استوعبته أنت، تستوعبه صح ويكون عندك قناعة كافية به، تستطيع إن شاء الله أن تجعل القوم فعلا يبغضوا المعاصي من أصله. الكتاب كله من أوله لأخر عبارة عن إجابة عن سؤال. ما هو السؤال؟ الكتاب من أوله رجل مسلم على نفسه مبتلى بالمعاصي، فبيسأل الإمام القيم شوفني حل، قال له طب تعالى الحل له. مش هي دي مشكلتنا كلنا؟ أما نحن نتكلم ونحذر من الخروج على الحكام ومن المضارات، ما هي دي كلها من المعاصي ومن البدع. يبقى الوقوف على أثر الذنوب والمعاصي ده من أعظم أسباب هلاجها، على أن الله عز وجل لا يزيل نعمه التي أنعمها على عباده إلا بسبب من أنفسهم. الآية اللي هي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعم. قول أيوب السختياني ولا ما قيل لأيوب السختياني؟ أحسنت. قال أبي قلابة الشافعي لأيوب السختياني إذا أحدث الله لك علما. بعدين يصر. إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. الآية الثانية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. أجمع العلماء على أن الله عز على أن معنى الآية أن الله عز وجل لا يزيل نعمه التي أنعمها على عباده إلا بسبب من أنفسهم. معايا يا محمد يا ولدي؟ يبقى ممكن تكون عندك نعمة كويسة قوي زي بالضبط كده كلام إيه، ولكن هضطر أعلق عليه. سفيان الثوري بيقول يا شيخ طارق كنت قد أوتيت فهم القرآن، يفهم ويفهم إيه بقى فهم، وسفيان من القرن الثاني، فلما قبلت الصر من السلطان سلبته. اتفهمت؟ الله سبحانه وتعالى كان يبدأ يقرأ الآيات يطلع فيها ضرر ما يخطر لك على بال. هو قال عن نفسه، ودي من انصاف العالم، شوف يحصل له ايه ويعني ومقيس لحنا ما تقولهاش بقى ده سوءه، قال لك لا عشان يتعلم الناس. كنت قد اوتيت فهم القران فلما قبلت الصر من السلطان سلبته، مع ان اعطاء السلطان للعلماء الهدايا والمال هذا من صلب الدين، والا كيف ينشرون العلم؟ ولكن سفيان لا، واحمد بن حنبل لا. لذلك من العجائب مره احمد بن حنبل كان بيته وبيت صالح ابنه وبيت عبد الله، كل واحد له بيته، فاهل احمد قالوا ايه ما عندناش عيش عاوزين دقيق، فالامام احمد جاب دقيق وقال خذوا الدقيق اخبزوا، فدقائق ورجعوا له إيه؟ العيش سخن بقى وطلع من الفرن كده تاكل بقى. فقال لهم الإمام أحمد بهذه السرعة أنجدتم العجين؟ قالوا له كان فرن صالح يخبز فخبزنا عنده. قال لهم مش عاوز. لما؟ كان صالح ابنه يقبل هدايا السلطة. يبقى فيه وناس معينين لا عيب منك، مش انت اللي تعمل الصغيرة. انت معايا رجالة؟ يبقى أنعم الله عز وجل عليك بنعمة ثم سلبت. خليك نصح بقى، يعني ايه؟ خليك معايا كده ركز. كان انعم الله على الواد حسام بنعمه وعلى عادل وغيره بالمواظبه على دروس العلم والاستذكار والمحافظه والدعوه لدين الله، وفجاه تخلف. شوف بقى انت وقعت في مصيبه ايه حالت بينك وبين هذه النعمه، زالت عنك. عشان كده بركز تاني وأرجو أن تتسع الصدور يا أخوانا، خدوا بالكم من العقوبات القدرية التي تنزل على العبد، افطن للعقوبة التي نزلت عليك. نعم ربنا عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، من أعظمها كما أقول وأكرر دائما أن يسبل الستر علينا في الدنيا. صبري مش شايف من عادل إلى الوجه الحسن، وما خفي الله عز وجل حليم ستير. فجأة تمادى العبد فينا في المعصية، تمادى تمادى تمادى، فجأة كشف الستر عنه انفضح على رؤوس الأشهاد. لازم تقف عند ديت، ما كانش حد عارف عنا حاجة. ايه اللي حصل؟ شوف بقى فتش. ركزوا يا مشايخ، اولى الناس بهذا الكلام وتطبيقي هم طلبة العلم، هم طلبة العلم. يقول الإمام: ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، بمثل طاعته. عندك نعم عاوز تحفظها، دوم على الطاعة، دوم على الشكر، استخدم هذه النعمة فيما أمر الله عز وجل. أما تعربد وتبدأ بقى يعني تسلك المسالك الغير صريحة وصحيحة، لا، ستزول عنك. وإن أمهلك فلحكمة، فلحكمة يعني، وده شهدناه كثير. يعني أنا أعرف رجل، وكأني قلت لكم هذا، كان أنا ما رأيت أقوى منه، كان يروح السوق أكرمكم الله عشان يشتري الحمارة، يقول لصاحبها لو شالتني هديك اللي أنت عاوزه. أي أيوة والله، كبيرة صغيرة اللي أنت عاوز، بس أهم حاجة أركبها وتشيلني. كان هو ماشي، أي أيوة والله، كان هو ماشي قبله مثلا مقطع ولا حاجة والحمارة شايلة غابط ولا كان، يشيلها ويعديها. واخد بالك؟ يعني لا أقول أنا أسترسل في قوتي. فكنت دايما كنت أنا صغير كده أقول له يا عم صلي وامشي يا ولد. فجأة جاله مرض 4 أيام، دخلت عليه هو مريض بيتلوى. يعني لما جاله مرض ورحنا كشفنا عليه ما انساهاش، قال للدكتور، الدكتور قال له سلم، وداه الاستاذ كبير، الدكتور قال له سلم عليه يا حاج، سلم عليه، ضغط على ايد الدكتور والدكتور عيط من ضغطه عليه،
هو تعبان،
ده كان بيموت. فقال لي يا ابني ايه ده؟ قلت له زي ما انت شايفه. رقد ورحت له ربنا يشفيك يا عم، قال لي يا ريت يا عادل يا ابني ربنا يشفيني. قلت له ما قلت لك يا عم من زمان، وسبته ومشيت، خرجت من هنا مات من هنا. أنعم ربنا عليك بصحة والعافية، طب ليه ما لم تستخدمها في طاعة الله؟ ما الداعي للعربدة؟ يعني أظننت أو اعتقدت أن هذه النعمة لا تزول؟ يستحيل. أمال السنة الكونية أمامنا واحد فين؟ ومن أجل هذا الله يبارك فيكم، طلبة العلم بدأت لابد أن يكون في غاية الدقة والحذر من نعم الله عليك. ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعم، دخلت وظيفة معينة فجأة طلعت على المعاش ومرتبك يكفيك وزيادة، فين هذه النعمة؟ لما لا تستخدمها في طاعة الله؟ انت عاوز من الدنيا يعني، ولادك يتزوجوا وكلهم مسطرين مثلا بلغة العم، وانت مرتبك يكفيك ومالكش شغل، ده انت اخر الشهر بتروح تاخد المرتب وترجع تاني، لما تستخدمها في طاعة الله؟ لما جالس تعمل ايه في البيت؟ انتبهوا معشر المسلمين، فإن الدنيا ما هي إلا سويعات، والإشكالية العظمى التي فعلا تقلق وتزعج أن في الآخرة وعند الاحتضار لا نتمكن من الاستدراك. خلاص محمد ابني جانا وأنا بحتضر، أقول له خلاص يا محمد راحت، هعمل إيه؟ الحق الحق فين بقى؟ ما راحت خلاص، لا تستدرك أبدا. أما في الدنيا اترفات، ابحث عن شغل تانية، خسرت ربنا يعوضك خير، الزوجة تعبت طلقها ربنا يبدلها، وهكذا كل ما في الدنيا واستدرك. أما إذا جاء القيامة وجاء الاحتضار انتهى كل شيء. يبقى نعم ربنا عز وجل عليه، أنا أريد من أي آدمي وأنا من أولكم يأتي بنعمة واحدة علي ليست من الله. خلاص يبقى أصبح كل النعم من الله عز وجل، يبقى اتقي الله ربنا بقى، استحي واستخدم هذه النعم فيما أمر الله عز وجل. وذكرت لكم قبل ذلك ونعيد تاني، أن العبد إن لم يستخدم بدنه في طاعة الله عز وجل يعاقب بعقوبتين، الأولى في الدنيا والثانية في الآخرة. أما الدنيا يا أحمد، مش مع يا أحمد ابن، ها يحرم من التمتع بأعضائه في الدنيا، مظبوط. يبقى اللحمه قدامه والدكتور قال له شوف هم 2 جرام 3 جرام جاهز الكافي، يحرم من التمتع به في الدنيا. الامر الثاني تشهد عليه اعضاؤه في الاخره. طب وانا ليه بقى ما خلينا عاقل بدل ما اكون كده مثلا ايه في الدنيا ومش قادر اتمتع بحق كل نعيم حوالي ما استطيع ان اتمتع؟ ليه؟ ما انت عربت وعصيت ربك واستخدمت الاعضاء في معصيه الله، فلا بد ان تذيق الذل في الدنيا. ودي من اصعب شيء، من اصعب شيء ان الانسان في يده التمتع ويمنع من التمتع، مؤلمة على النفس، ولكن على نفسها جنت براقش. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون سبحانه وتعالى. واضحة يا مشايخ المسائل دي؟ كتاب ده ينبغي على طالب العلم، وكتب ابن القيم بالذات تخلص من الكتاب تعيده تاني. وأهم من ذلك حاول الكلام اللي بتقرأه ده هو اسقطه على نفسك، ما نجي دعوة بأب محمود ولا إبراهيم ولا طارق، أنا لي نفسي كما قال القائل أنجو سعد هلك سعيد. طيب، ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصل، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته. زي عمران بن حصين، هذه كلمة وما استجلب مفقودها بمثل طاعته. يقول عمران بن حصين وحديثه عند مسلم: كنت أسير فتسلم علي الملائكة. تخيل بقى واحد ماشي سلام عليك يا عمران، طبعا سأل النبي، النبي قال له ملائكة، ما هو يعرفها منين عمران إلا بوحي. كنت أمشي وتسلم علي الملائكة، فلما اكتويت امتنعت من السلام، فلما تركت عادت وسلمت علي. أدهي وما استجلب مفقودها بمثل طاعته. يبقى أنت ربنا سبحانه وتعالى أزبل عليك الستر وفجأة وانكشف الستر، خد بالك انتبه، الذي أزبله عليك ثم كشفه قادر أن يرده عليك، فاعلم وقف لماذا كشف الستر عنك. انتهى الأمر على ذلك. واضحة يا مشايخ؟ أأمل ذلك. نعم. وفي مسلم يقول عمران: كنت أمشي وتسلم علي الملائكة فلما اكتويت. ها؟ اكتوى. هم بيسألوك ولا بيسألوني؟ كلام مش خالص. اكتوى كان به بواسير، فعلاج البواسير بالكي، والكي إذا اكتوى الإنسان بيخرج من 70,000، ولكن الكي مشروع ولكن خلاف الأولى كما بيناه. فلما اكتوى تركت التسليم عليه، فلما تركته ترك الكي، ترك الكي يعني جاء سبب الكي وما اكتوى، فعادت الملائكة فسلمت عليه. أدي معنى كلمة ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته. يبقى النعمة عندك وفقدت، عاوز ارجعها تاني، شوف انت المعصية اللي وقعت فيها ايه وارجع عنه. فإنما عنده لا ينال إلا بطاعته. وهذا الذي أشار إليه الإمام الطبراني في معجمه الكبير من حديث أبي أمام البهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي. خد بالك منها، اوعى تقرأها روعي، روعي يبقى شكلها، ضع ضم على الراء. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، إلا بطاعته. يبقى أنا رجل مثلا شغال صنيعي، وصنعتي ممكن تستخدم في الطاعة وفي المعصية. أنا رجل بتاع محارة، ممكن أمحر مسجد، أمحر بيت، ممكن أمحر كنيسة، ممكن أمحر مقهى. يبقى أستخدم في طاعة الله عز وجل، تعود إليك النعمة التي سلبت منك. وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء سببا وآفة. ركزوا، جعل الله لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله. نعم، تفضل يا شيخ. نعم، في الدنيا والآخرة. هذه عجلت لهم طيبتهم في الحياة الدنيا. يقول: فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وآفاتها المانعة منها معصيته. فإذا أراد حفظ نعمته على عبده، خد بالك، ألهمه رعايتها بطاعته فيها. يبقى الأمر كله رجع لمن يا أخوانا؟ لله. إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى أنا في نعمة بأدعو الله أن يلهمني شكره. واعلم رحمك الله، كلما أيقنت من أعماق قلبك أنك تعجز عن شكر الله لنعمه الكثيرة عليك، وصلت إلى الشكر المراد منك. يعني من كثرة النعم أنت بتعمل بطاعة الله وبتستخدمها في طاعة الله على قدر استطاعتك، ولكن نظرت إلى النعم كثيرة كثيرة، فعجزت عن شكر الله لنعمه عليك، وصلت إلى المراد. ده مش كده وبس، ويصل العبد إلى درجة أن شكره لنعم الله يستحق شكر غير هذا الشكر. فاهمينها؟ يعني أنا شكرت الله، ده نعمة من الله، طب أشكره على هذه النعمة، تم الشكر الجديد نعمة أخرى، وهكذا يضل العبد في شكر لله مدى الحياة. ده اللي عايزين نوصله يا مشايخ معانا رجالة. أأمل إن شاء الله أن يكون لكلام ابن القيم أثر في سلوكنا. يقول: فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها. نعم، معه فلوس، خد مكافأة كبيرة، طب يعمل ايه؟ راح جاب ريسيفر وشاشة عرض كبيرة ودش وقنوات فضائية. قال لا، ده من خذلان الله لك، لكن مكافأة كبيرة. قال خلاص بقى، خلاص يعني 50 سنة ضاع ولا 40 سنة نستدرك. بدأ بقى أقبل على طاعة الله، ونظر إلى الفقراء والمساكين، وبدأ يأتي كتب العلم ويتعلم وينشر العلم. توفيق من الله يحتاج إلى شكر. فكم من أناس معهم من الأموال الحمق اللي هم بيتاجروا في الدولار وبيخزنوا. لذلك شوف حكمة بقى الحسن البصري، قال له: يا أبا سعيد، إن فلانا جمع مالا. قال لهم أبو سعيد الفقيه: وهل جمع أياما لينفقه فيها؟ قالوا: لا. قالوا: ما جمع شيء. مظبوط؟ وأنا بجمع المال عشان إيه؟ أصرف. يعني قلت كونت المليون جنيه، قلت يا رب بقى خلاص إيه؟ عشان نعيش مبسوطين. لسه ما خلصت كلمة مبسوطين وكان ملك الموت على رقبته. طب ما عملتش حاجة. إيه اللي أنت عملته يعني؟ جمعت مالا ولكن ما جمعت أياما لتنفقه فيها. نعم. قيل: إن فلانا جمع مالا. فقال أبو سعيد، قال حسن البصري: وهل جمع أياما لينفقه؟ قالوا: لا. قال: ما جمع شيئا. طيب، فإذا أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه به. ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصي. ذكرت لكم مرات، قلت لك وأنت في المجتمع أرجو أن يكون عندك بصر نافذ من غير تجسس ولا تتبع. ساعات كده في المجتمع بتجيلك معلومات كده رغم أنفك، تبصر به: فلان ابن فلان كان عنده وكان وكان وكان، فجأة ما يملك من حطام الدنيا ما يفطر صائم. لازم أوقف عنده وابح لما، والرجل كان وكان وكان، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يقول: والعجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه وهو مقيم على معصية الله. يعني مثلا وده بقى مشاهد محسوس أمامنا، ولولا الحياء لسمينا أناس كنا ننظر لهم في بلدتنا طبقة عالية من كثرة أموالهم، وكان الواحد فينا اللي هو بقى اللي محظوظ قوي يشوفه هو ماشي ولابس بقى الثوب ولابس الحذاء اللي بيلمع والكلام ده. فجأة واحد منهم لجأ إلى المخدرات بعيني رأيته، وكان يملك من الأرض، الكلام ده في الخمسينات يا محمد، كان يملك من الأرض 57 فدة ده قدام، مات وترك 4 أفدنة، والذي حمله على تركهم أنه مات، لولا أنه مات لبح في إيه؟ في الأفيون والحشيش. طيب أنت نظرت لهذا الرجل وكيف أزيلت نعم الله عنه بالمعصية وأنت مصر على نفس المعصية، أين عقلك؟ أم أنك ظننت أنك مستثن من سنة الله الكونية؟ أدي معنى كلام ابن القيم، يقول وهو مقيم على معصية الله، كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم، وكأن هذا أمر جار على الناس لا علي، وواصل إلى الخلق لا إلي، فأي جهل أبلغ من هذا وأي ظلم فوق هذا، فالحكم لله العلي الكبير. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعني وإياكم بما أقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه.